بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنزولًا عند رغبة بعض إخواننا وهكذا تلبية لطلب الشيخ أبي عبد الرحمن جمعان ونيابة عنه في هذه الأيام القلائل، نتدارس في هذا الوقت منظومة في أصول التفسير، يسر الله تعالى كتابتها في دار السلام وأتممناها في دار الحديث بالعمود، وقد قدم لها شيخنا الناصح الأمين حفظه الله ورعاه. وهذا من أهم العلوم التي يبحث عنها طالب العلم، إذ أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن علم القرآن والتفسير من أهم ما يتعلمه الطالب، فلا يستغني عنه عالم منتهي ولا يرغب عنه طالب مبتدئ. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذ الله ميثاق من آتاه الكتاب أن يبينه للناس ولا يكتب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا، وهكذا أشار إلى ذلك ابن كثير، وجوب تبليغ كتاب الله ومعاني كتاب الله وفهم ذلك. وهكذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ذكر الشوكاني رحمه الله أنه لا يحصل التدبر إلا بفهم المعاني، وعلم كتاب الله وعلم التفسير يحتاج إلى مقدمات وأصول كتبها علماء هذا الفن، فهما علمان: علوم القرآن وأصول التفسير، وكلاهما له مقدمات وأبواب يحسن بطالب العلم أن يتفهمها ويقبح به أن يجهلها. فسنأخذ إن شاء الله كل يوم قدرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: بسم الذي قد أنزل الفرقان وأحكم الكتاب والقرآن، والحمد لله الذي أبانا لخلقه الدين وقد أعانا، وعلم العباد ما ينفعهم، وسهل الفهم لما يرفعهم، وثبت القلوب بالوحيين، ففيه خيرهم بغير مين. ابتدأت هذه الأبيات بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أنزل الله تعالى القرآن وجعل بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة، والصحيح في البسملة أنها آية مستقلة من كل سورة، ليست آية من السورة، لحديث أبي هريرة أنزل الله تعالى سورة 30 آية شفعت لصاحبها في القبر، وهذه السورة: تبارك الذي بيده الملك. وعند أن تتأمل فيها تجد أنها 30 آية بدون البسملة، وكونها آية منزلة لحديث أنس بن مالك في في صحيح مسلم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم قال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم وتلا البسملة وهكذا إنا أعطيناك الكوثر. بعض أهل العلم كره البسملة في الشعر من السلف، قالوا لأن الشعر لا ينبغي أن يمثل ويشابه بالقرآن، فقالوا ينبغي ألا تكتب البسملة في بداية القصيدة. قال بهذا بعض السلف، والصحيح جواز ذلك. الباء في بسم الله للاستعانة على الصحيح، وقيل للمصاحبة، وهو قول المعتزلة. ومعنى بسم الله أي أستعين بكل اسم لله. والاسم قيل من السمة وقيل من العلو، قيل من السمة وقيل من العلو. بسم الله، بسم الله، قال الشيخ ابن عثيمين، وأضيف الاسم النكرة إلى الاسم المعرفة لفظ الجلالة، فيفيد العموم أي أستعين بكل اسم لله، وليس المعنى أستعين بهذا الاسم فقط. والاستعانة هل هي بالاسم أم بالله؟ لا شك أن الاستعانة بالله، بمعنى هل الاستعانة بالمسمى أو بالاسم؟ وتعلمون الخلاف، أن بعض المعطلة كالجهمية يقولون أسماء الله مخلوقة، أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى، والأشاعرة يقولون الاسم هو المسمى. والصحيح أن نقول الاسم للمسمى، فالله لفظ الجلالة اسم لله، لا ينبغي لنا ولا يجوز أن نقول الاسم هنا هو الله، هو الذات، ولا نقول هو غير الذات، وكفانا ما ورد في السنة. أما ابن جرير رحمه الله فأنكر هذا التفصيل كله، وزعم رحمه الله أن هذا من فضول المسائل ومن تراهات أهل الكلام، وصدق رحمه الله، إلا أن نقول فيها ما قال الله، ولله الأسماء. إذن الأسماء الحسنى هي لله، يكفينا ما قال الله في كتابه، ولله الأسماء، الأسماء لله، فلا نقول الأسماء هي غير الله ولا هي ذات الله. بسم الله، والله لفظ الجلالة يدل على الألوهية وصفته الألوهية، فهو اسم مشتق وليس بجامد. الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى يتضمنان صفة الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، هكذا قال ابن جرير رحمه الله، فالرحمن أبلغ من الرحيم، فهو يدل على الرحمة البالغة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة إلى العباد. أما قول من قال رحمن الدنيا والآخرة أو ورحيم الآخرة فقط، فقد أخطأ، لأن بعض الآيات ذكر الله تعالى فيها اسم الرحيم، ما يدل على أنه رحيم بعباده في الدنيا. وهكذا الذين قالوا الرحمن، رحمن ذو الرحمة بالمؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين، أيضا ليس بصحيح، فقد ذكر الله في سورة الحج ما أنعم على عباده كلهم، وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا مختصر ما في البسملة من المعاني، وهناك تفاصيل وأوقات، أوقاتها متى تقال البسملة وبركتها. طيب، والمقدمة فيها استعانة بالله باسم الذي قد أنزل الفرقان وهو القرآن، وأحكم الكتاب، فالقرآن محكم، وسيأتي معنا باب في إحكام القرآن وتفصيله. وأحكم القرآن أي أتقنه، والحمد لله الذي أبان لخلقه الدين وقد أعانا. فالله تعالى بين كتابه لخلقه، والدليل على ذلك ثلاث آيات في القرآن ذكرها ابن القيم دلت على أن الله تعالى بين كتابه لعباده. الآية الأولى: وعلى الله قصد السبيل، أي بيان السبيل. الآية الثانية: إن علينا للهدى، أي علينا بيان الهدى. الآية الثالثة: قول الله تعالى ثم إن علينا بيان. فتكفل الله ببيان كتابه لنبيه، وعلم العباد ما ينفعهم، وسهل الفهم لما يرفعهم. والدليل على ذلك: ولقد يسرنا القرآن، قال أهل العلم: يسرناه للقراءة والذكر، ويسرنا فهمه لمن تلاه. فالقرآن ميسر، هو أسهل العلوم وأيسرها وأعظمها وأنفعها. وثبت القلوب بالوحيين، والدليل على ذلك: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فثبات القلوب بالقرآن، ففيه خيرهم بغير ميني، أي بغير شك. باب أهمية علم التفسير. هذا: وإن العلم بحر ساحله، وليس كل علم فاز نائله، فخير علم في الكتاب متصل، وخير هدي هدي خاتم الرسل. وعلم تفسير الكتاب يلزم، لأنه به القرآن يفهم. هذا: وإن العلم بحر ساحله. هذا تقام مقام أما بعد، وهكذا ذلك. والمعنى هذا، هذه المقدمة، ثم اعلم أن العلم بحر ساحله، أي ساحله بحر كبير عظيم، لأن العلوم كثيرة. وليس كل علم فاز نائله، أي ليس كل صاحب علم يفوز. وليس كل علم فاز نائله، أي آخذه. فكم من عالم خسر دينه ودنياه. فخير علم في الكتاب متصل، وخير هدي هدي خاتم الرسل، أي خير العلوم علم كتاب الله تعالى، ما كان متصلا بعلم كتاب الله. فإذن أي علم لا يخدم الكتاب والسنة فهو علم إما أنه ضار يضر صاحبه ولا ينفع، وإما أنه علم لا يضر ولا ينفع. فقد قسم ابن القيم العلوم إلى ثلاثة أقسام: علم ينفع ولا يضر لذاته، وعلم يضر ولا ينفع كعلم السحر، وعلم أهل الأهواء والبدع، وعلم لا يضر ولا ينفع كبعض علوم الدنيا. وخير هدي هدي خاتم الرسل، والدليل على ذلك حديث جابر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم تفسير الكتاب يلزم، لأنه به القرآن يفهم، أي علم التفسير يلزم قارئ القرآن. قد يقول قائل: كيف يلزمه وهل يجب عليه؟ نقول: نعم. فقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مسلم أن يفهم كتاب الله، وأن يفهم منه ما يقرأ كسورة الفاتحة، ويفهم منه كذلك آيات التوحيد وأصول الإيمان. كل ذلك واجب على الإنسان أن يفهمه وأن يتفهمه. وعلى قدر علمه بالقرآن يكون من خيار الخلق. ثبت في صحيح البخاري عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. راوي هذا الحديث عن عثمان من هو؟ البخاري. والتابعي من هو؟ أبو عبد الرحمن السلمي. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس، وكان له مجلس في المسجد يعلم الناس القرآن 30 سنة. 30 سنة، أي هذا الحديث الذي سمعته من عثمان جعلني أجلس هذا المجلس وأعلم كتاب الله. ولا شك أن الذي يعلم الناس القرآن، سواء علمهم ألفاظه ومخارجه وحفظه فهذا خير، أو علمهم معانيه، علمهم المعاني والأحكام التي في كتاب الله، فهو من خيار الخلق، وهو من أفضل الخلق. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى قال الذهبي رحمه الله: وأي عمل أفضل من تعليم بعض الصغار، بعض الصغار الصور أو نحو كلامه كما في السير، يعني هذا من أجل الأعمال، لأنك تعلم طالبا سيقرأ القرآن، وكلما قرأه وتفهمه فأنت الذي علمته، لك الأجر ولك الثواب. فإذن أحسن النية وأخلص نيتك في تعليم كتاب الله تعالى. باب نزول القرآن. نزوله إلى السماء كان في ليلة القدر كما أبانا في شهر صوم المسلمين أجمع، وذاك أول النزول فاسمع. علق الشيخ يحيى عند هذا البيت، قال: نزول القرآن كله في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا حسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال جمهور العلماء. جاء عن ابن عباس أن نزول القرآن من بيت العزة كان في ليلة القدر، وجاء عن عائشة أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ولم تقل في ليلة القدر. فإذا نعلم أن هذا هو معنى قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. قال بعض أهل التفسير: أنزلناه أي كان أول نزوله في ليلة القدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال بعضهم: في ليلة القدر، كان ذلك في ليلة القدر. وقال بعضهم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه جملة واحدة. وبعضهم قال: كلاهما كان في ليلة القدر، فنزول القرآن جملة واحدة كما صح عن ابن عباس في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، أنزله الله جملة، تكلم به جل وعلا كما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وجعله في اللوح المحفوظ، كتبه ثم أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كيف شاء، ثم نزل من بيت العزة منجما على حسب الوقائع والأحداث. ومنهم من جمع فقال: نزوله كما سمعتم في ليلة القدر إلى بيت العزة، ونزوله أول نزول اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق كان في ليلة القدر أيضا. وذكر بعض الشراح ما ذكر ابن حجر أن هذا يشكل، أن ذلك كان نهارا، أن ذلك كان نهارا، وهذا أيضا لا دليل عليه ثابت أن ذلك كان في ليلة القدر. نزوله إلى السماء كان في ليلة القدر كما أبانا في شهر صوم المسلمين أجمع وذاك أول النزول فاسمع. أول النزول كما سمعت إلى السماء الدنيا، أما أول النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عندنا دليل متى كان ذلك، في أي يوم أو في أي شهر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.